وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك نتواصل معكم عن طريق خدمة الرسائل القصيرة SMS. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل مجلسنا هذا مجلس رحمة ومجلس أنس بالله وتواصل في طاعته وفي محبته، وأن يجعل لقاءنا دائما أبدا في طاعته وفي محبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسألك 4 أسئلة لو سمحت.
الأخت
ألفة من تونس.
ألفة
من تونس.
تفضلي يا أخت ألفة.
أريد أن أسألك أولا على الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد، هل أحرك فيها السبابة أو لا؟
ماشي يا أختي ألفة.
والسؤال الثاني، أختي قد رأت في المنام البارحة أنها جاءتها امرأة وقالت لها أنها مسحورة وأنها لن تتزوج أبدا، يعني العبد الذي فعل لها السحر لكي لا تتزوج.
رأت هذا في المنام؟
نعم، جاءت إليها امرأة في المنام وقالت لها هذا. فماذا تفعل يعني لي؟ والسؤال الثالث، أريد أن أعرف ثلث الليل الأخير من أين يبدأ؟ عنا هنا في تونس صلاة العشاء من 8 مساء وصلاة الفجر 5 صباح. أرجو من سيادتك أن تحدد لي الوقت الذي.
دقيقة واحدة يا ألفة، دقيقة واحدة. ثلث الليل الأخير
من الليل.
نعم.
وأريد أن أعرف هل النافلة التي 4 ركعات قبل صلاة الظهر
تصلون العشاء الساعة كام يا ألفة؟
8 مساء.
8؟
نعم، 8 مساء.
والفجر
5 صباح. وأريد أيضا أن أسأل عن النافلة 4 ركعات قبل صلاة الظهر، هل بإمكاني أن أصليها والظهر يعني قائم دخل وقت الظهر، أم أصليها قبل أن يدخل وقت الظهر؟
ماشي يا ألفة،
ولكم مني جزيل الشكر والثواب.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. معانا الأخت نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك لك يا رب ويكرمك على كل ما بنستفيد بيه من حضرتك يا رب.
اكرمكم الله.
بعد اذن حضرتك، بس انا كان ليا 3 أسئلة، يعني لو تكرمت حضرتك بس تجاوبني عليهم لو سمحت.
اتفضلي يا اختي.
السؤال الاول، حضرتك ان شاء الله، انا عقدت عمره اعتمرت قبل كده، بس ان شاء الله انا يعني في نيتي ان انا اعمل عمره والدي، فالعمره في والدي لازم ان انا اكون ماشيه النيه منها.
تكوني ايه؟
يعني حضرتك لازم ان انا احرم بالنيه من هنا، ولا مفيش مشكله ان انا اعمل عمره لنفسي وبعدين احرم بعمره تانية من التنعيم لوالدي؟
انت مش عملت عمره لنفسك يا نور؟
ام نور مع حضرتك. ايوه انا عملت عمره لنفسي قبل كده، بس
عملت عمره لنفسي،
يعني انا في نيتي ان شاء الله ان انا اعمل عمره لوالدي، هل المفروض ان انا احرم بيها من هنا ولا يجوز ان انا اعمل عمره لنفسي وبعدين احرم
من ماشي يا ام نور، بارك الله فيك. معاك سؤال تاني؟ الاخت ايمان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اقول لحضرتك سؤال بس لو سمحت.
اتفضلي.
اخويا هيتجوز بنت خالي ولا رضع مع خالتي؟
اخوكي هيتجوز بنت خالك؟
ايوه.
وانت رضعه مع مع خالتك؟
من جدتي.
بنت خالي. طيب ايه الاشكال يا ايمان؟
عايزين نعرف يعني هو كده غلط ولا ايه؟
اخوكي رضع من خالت من جدتك؟
لا انا اللي رضع.
لا سؤال، اخوكي رضع قولي لا.
لا.
زوجته اللي هو عايز يتجوزها رضعت من امك؟
لا لا.
ولا من جدتك؟
لا لا.
خلاص اسمعيني عبر يعني الشاشه. الاخت ألفة من تونس بارك الله فيها بتسأل عن تحريك السبابة في التشهد وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، ما السنة في ذلك؟ الحقيقة هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف فيها إما عدم وجود النص أو وجود النص الذي يحتمل التأويل أو النص الضعيف. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك أو كان يرفع سبابته في التشهد. بعض أهل العلم يرى أن رفع السبابة لا يكون إلا في التشهد، يعني من أول التحيات إلى ما قبل الصلاة على النبي، والبعض يراها في كلمة الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعض أهل العلم، ها أنا أميل إلى هذا، يقول يدعو بها، لأن السبابة هذه يقال لها سبابة يقال لها مسبحة، فهي يشار بها في الدعاء، جاء في الآثار يدعو بها. والذين قالوا يدعو بها قالوا التشهد من أوله إلى آخره وفي جملته الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وفتنة عذاب القبر وفتنة النار، كل هذا من الدعاء. قالوا إذن يشير بالسبابة من أول التحيات إلى السلام إلى أن يسلم، وهذا الذي أميل أنا إليه. طيب يحركها ولا يشير بغير تحريك؟ برضو هذا محل خلاف، هذا محل خلاف. بعض أهل العلم قال التحريك ورد وإن كانت الأحاديث فيه فيها مقال، والشيخ الألباني رحمه الله كان يرى أن الإشارة من معناها التحريك، لأنك لو ناديت على إنسان أشرت إليه فقلت له تعالى ستفعل هذه الحركة، قالوا فالتحريك من جملة الإشارة. بعض أهل العلم قال لا، يشير بها فقط ولا يحركها، والمسألة واسعة يا ألفة. معنا اتصال من إيطاليا. السلام عليكم. الأخت
السلام
أمينة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت أمينة.
أنا سيدة متزوجة مقيمة بالخارج، في حملي السابق أصبت بداء السكري وعند الولادة عوفيت منه الحمد لله.
الحمد
والآن
لله.
والآن أنا حامل في شهر الثاني، وأخبروني أن الخطر هذه المرة أكبر بالنسبة لي، وأني سأستعمل أنسولين من البداية ورجيم خاص جدا خوفا على الجنين أن يصاب بمكروه.
نعم.
خاصة أنها الولادة الرابعة قيصرية.
نعم.
وأريد رأيكم يا شيخ، أخاف أن أجهد على نفسي فيكون علي وزر في ذلك، وقد نصحني الأطباء هنا أن أنزل الجنين وأخاف الله.
بارك الله فيك يا أختي أمين. اسمعيني عبر الشاشة. السؤال الثاني للأخت ألفة تقول إن أختها رأت في المنام امرأة ذكرت لها أنها مسحورة وأنها لن تتزوج أبدا. هذا كلام لا أساس له من الصحة، هذا من عبث الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحدث أحدكم بما يفعل به الشيطان في منامه. مش كل ما نراه في المنام يكون رؤيا صالحة، هناك الحلم وهو من الشيطان، وهناك حديث النفس الذي ربما يؤثر في الرؤى والأحلام، فترى ما يشغلك أو ما تهتم به أو ما يهتم به عقلك الباطن، وهناك الرؤيا التي هي من الله. لو جاءك إنسان في اليقظة وقال لك لن تتزوجي أبدا، قولي له: ومتى كنت تعلم الغيب؟ ومتى كنت تعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله، الزواج رزق، ومن يحول بيني وبين رزق الله عز وجل. إذن أقول لألفة وأقول لأختها: لا تلتفتي لهذا، تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، عليك بملازمة الأذكار الشرعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخت أماني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك.
لو سمحت معلش عندي كذا سؤال.
تفضلي.
بالنسبة للبرفانات والحاجات دي اللي هي مثلا ممكن يكون فيها نسبة كحول، يعني طبيعي هي بتكون كده، هل دي حرام؟
ماشي يا أماني.
ماشي. بالنسبة للبس البنطلون يعني في البيت للزوج مثلا، لان انا سمعت فتوى ان هي غلط، بس انا يعني انا حاسه مش عارفه، الله اعلم يعني.
ماشي.
وبالنسبه لحضرتك، لو واحده مثلا عندها وساوس بس شديده شويه، يعني حتى مثلا لو بتصلي جماعه في المسجد او كده، ما بتلحقش ان هي تقرا الفاتحه لانها بتقعد تكرر كتير، هل ممكن ان هي بس يعني خلاص طالما سمعت الامام فكده يجزي عنها يعني، ولا تقولها بسرعة بس مش هتكون فهماها؟
ماشي يا أماني. في سؤال تاني؟ الأخت هناء.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخة، هسأل حضرتك سؤال.
تفضلي يا هناء.
أنا زوجي حلف بالطلاق، بس مش عليا أنا، يعني كان حصل خلاف بينه وبين والدتي، وقال لها لو بنت أختي أنا، يعني قال لها لو بنتك طلعت هنا في البيت في الشقة عندنا انا هطلق بنتك. فالباب كان مردود في يوم وطلعت من غير ما حد يطلعها ولا اي حاجة، دخلت يعني، وهي كان اختي ما تعرفش ان هو محلف عليها بالطلاق. فدخلت، وبعدين اختي يعني عندها اعاقة ذهنية بسيطة، عندها اعاقة ذهنية بسيطة يعني ما تفقهش الحاجات الدينية يعني.
زوجك موجود جنبك يا هناء؟
لا هو مش موجود دلوقتي، بس طبعا انا سألته بعد كده كان نيته صحيحة، قال لي نيتي انها ما تطلعش.
تخليه يسمع الاعادة. تخليه يسمعني في الاعادة بكرة ان شاء الله.
في الاعادة
انا هجاوبك دلوقتي، لكن
طيب
يسمع. انا عايزه يسمعني
كمان.
عايزه يسمعني.
اسأل حضرتك، هل يعني دلوقتي هو كثير الحلفان بالطلاق، وكل ما اجي اتكلم معاه يحلف بالطلاق، طب هحلف بالطلاق وبيهددني بالموضوع ده، طب انا اعمل ايه؟
حاله ايه مع الصلاة يا اماني يا هناء؟
ايه اخباره ايه مع الصلاة؟ بيصلي ملتزم بالصلاة جدا، وملتحي كمان.
نعم.
وانا منقبة وملتزمة، والدين يعني القرآن مشغل في البيت على طول.
نعم.
فانا مش عارفة اعمل ايه يا شيخ، دلني.
عفى الله عنك.
عشان انا تعبانة نفسي.
عفى الله عنك. اسمعيني عبر الشاشة. الأخ محمد. أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد.
أيوة سيدنا.
تفضل.
لو تكرمت موضوع الأخوة اللي بيخرجوا في سبيل الله 3 أيام وأربع شهور وكي وأربعين يوم وكده. إيه رأي حضرتك يعني، هل هذا العمل في الدين يعني مثلا نخرج 3 أيام وكده، ولا إيه رأيك حضرتك؟
ماشي يا محمد.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. الأخت سعاد. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألك الدعاء يا شيخ، ربنا إن شاء الله يرزقنا بالذرية الصالحة بإذن الله.
اللهم ارزق أمتك سعاد بالذرية الصالحة.
الله يكرمك يا شيخ. أنا عندي سؤالين لحضرتك لو سمحت.
تفضلي.
أول سؤال حضرتك، أنا دلوقتي لما بقرأ القرآن كنت دايما لما بختم القرآن أقول صدق الله العظيم، فأنا سمعت الشيوخ في قناة الرحمة بيقولوا لا ما فيش صدقة طالعه عظيم، مع العلم ان انا مثلا لما بسمع اي شيوخ بتقرا قران بتصدق بعد القرايه. تاني سؤال حضرتك، انا زوجي لما بيجي يصلي يعني ممكن يخرج من الحمام كده يلف على نفسه بشكير وفوطه كده ويصلي، فانا اقول له لا ما ينفعش كده، لازم الانسان يبقى لابس لبس كامل في الصلاه. ما ينفعش، يقول لي لا طب ما هم الحجاج بيصلوا كده، فيها ايه انا لما اصلي كده؟ فانا قلت اسال حضرتك تجاوبني حضرتك.
ماشي يا سعاد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت ام عماد، السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ، انا مطلقه من فتره، وينفع ان جوزي اللي هو كان مطلقني ياخد اختي؟ هل حلال ده ولا حرام؟
مطلقه بقالك قد ايه؟
ادي سنتين.
هو عايز يتجوز اختك؟
ايوه.
واختك موافقه؟
ايوه.
وانت موافقه؟
ايوه موافقه.
طيب ماشي يا ام عماد.
تمام. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الأخت دعاء، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ سؤال بس.
تفضلي يا دعاء.
جودي كان زعل معايا وقال لي في الليلة، قال لو اتكلمت معايا في الليلة دي هتطلقي. بس مش عارفة يعني يقع طلقتي ولا.
واتكلمت يا سعاء يا دعاء؟
كلم، قال لي لو اتكلمت الليلة دي هتطلقي، بس انا اتكلمت يعني ذكرت الله بس قبل اللي عملته.
ذكرت الله
بس.
احسنتي، بارك الله فيكي.
طب دي يقع طلق يعني ولا
لا؟ مش هيقع
طلق. لو اتكلمتي هتطلقي.
زوجك موجود؟
لا ما موجودش، ما بس قال يعني ما مقصودش طلق ولا حاجة.
بيسمع الحلقة ولا بيسمعهاش؟
لا ما موجودش. هو
مش موجود.
بس سمحت سؤال تاني بس.
ماشي سؤال تاني يا دعاء.
وفي مرة تانية كنا زعلنا مع بعض برضو في موضوع كده، راح قال لي لو كنت بتكذب عليها في الموضوع ده كون حرم عليها زي من أختي، بس أنا ما كذبتش عليها يعني كنتش بكذب عليها. بس أنا إيه كفرتها دي لنا؟
زوجك بيشتغل يا دعاء؟
بيشتغل هنا في السعودية عامل.
بيشتغل عامل في السعودية؟ ماشي يا دعاء.
قال لي تكون حرم عليها زي من أختي يعني كون يا كفارة أو كده.
ماشي.
بس ما كذبتش عليه يعني في الموضوع ده.
ماشي يا دعاء. ارجع تاني للاخت ألفة من تونس، سؤالها الثالث، بتسال عن الثلث الاخير من الليل كيف نعرف وقته. طبعا هو الثلث الاخير من الليل نصيح ان احنا نعرف وقته بسهوله بما قبل الفجر، يعني ما قبل الفجر بساعه بساعتين يقينا هذا في الثلث الاخير من الليل. لإحنا نقسم الليل إلى ثلاثة أثلاث، ونقسم الليل من وقت المغرب وقت الغروب إلى وقت طلوع الفجر، من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوع الفجر، ثم نقسم هذه المسافة ربما تكون 10 ساعات 9 ساعات أكثر أقل، نقسمها على ثلاثة، يعني ممكن يكون 3 ساعات ثلث الليل. فثلث الليل الأول هيبدأ من المغرب وياخد بعض وقت العشاء، بعض وقت العشاء. الثلث الثاني هيكون بعد خروج، بعد انتهاء الناس من صلاة العشاء عادة، ويمتد ربما ساعتين أو ثلاث. الثلث الأخير أو الثلث الثالث يكون ما قبل الفجر. هذه مسألة سهلة في حسبتها، لا نحتاج فيها إلى الساعة ولا إلى عمليات قسمة أو عمليات حسابية، لكن لو أردنا التفصيل والتدقيق يبقى نحسب ما بين المغرب إلى الفجر ثم نقسم هذا الوقت على ثلاثة. النافلة قبل الظهر 4 ركعات قبل الظهر. الأخت ألفة بتسأل هل تصلى بعد دخول الوقت أم تصلى قبل دخول الوقت؟ يعني بعد الأذان للصلاة نشرع في صلاة النافلة، ولا يجوز أن احنا نصلي النافلة قبل الأذان للصلاة؟ لا، النافلة مرتبطة بالصلاة، والصلاة لا تصلى إلا في الوقت، ووقت الصلاة عادة وقت موسع. يعني إذا كان الظهر يا ألفة بيبدأ عندكم مثلا الساعة 12 الظهر، فبيكون أذان الظهر مثلا الساعة 12، ممكن يكون أذان العصر الساعة 3، يبقى ما بين 12 ل 3 1 2 3 3 ساعات. هذا الوقت كل وقت الظهر، وقت موسع اسمه وقت الظهر، بنصلي في هذا الوقت صلاة الظهر، ونصلي قبل صلاة الظهر السنة القبلية، ونصلي بعد صلاة الظهر السنة البعدية. إذن فالسنة القبلية والسنة البعدية لا في وقت الفريضة، إلا في وقت الفريضة، فلا تصلى قبل دخول الوقت ولا تصلى بعد دخول بعد خروج الوقت إلا على سبيل القضاء. الأخت أم نور عملت عمرة لنفسها وتريد أن تعتمر عمرة أخرى لأبيها جزاها الله خيرا، فبتقول أنوي الإحرام بالعمرة لأبي من البيت من البلد هنا، ولا أعمل العمرة لنفسي وبعدين أبقى أعمل عمرة لأبي من التنعيم، أعمل عمرة لأبي من التنعيم. لا، أنت ناوية يا أم نور أنك تعتمري عن أبيك وأنت اعتمرتي من قبل، تنوين الاعتمار عن أبيك وقد اعتمرت لنفسك من قبل، إذن فاجعلي العمرة من أصلها من أساسها من مبدئها إلى نهايتها لأبيك. حج عن فلان مش هعمل له حجة من التنعيم، هي كلمة عمرة من التنعيم هي دي اللي بتثير الإشكالية في تعدد العمرة في السفر الواحد، ونحن نرى أنه ليس من السنة تعدد العمرة في السفر الواحد، والإكثار من العمرة في السفر الواحد ليس من السنة، وإن كانت العمرة تجوز وأركانها وشروطها متوافرة لكنها ليست من السنة. عشان كده بقول لأم نور أحرمي بالعمرة لأبيك من الميقات، مش من بيتك بقى أم نور، أنت ممكن تغتسلي في بيتك، تذهبي إلى المطار وأنت قد اغتسلتي ثم تحرمين حينما يعلن قائد الطائرة أو قائد الباخرة، أو حينما تمرين على الميقات البري إن كنت رايحة بري، حينما يقال لك هذا هو الميقات تبدأين هنا في عملية الإحرام، فتقولين لبيك اللهم عمرة عن أبي أو عن والدي، ويا حبذا لو ذكرتي اسمه تقول عن والدي فلان أو عن أبي فلان، وتصبح العمرة من أولها لآخرها لأبيك وتكون مقبولة إن شاء الله. الأخت إيمان من السعودية سألت: أخي يريد أن يتزوج بنت خالتي، لكن إيمان تقول أنا رضعت مع خالتي من جدتي أو مع خالي من جدتي، ما حكم هذا الزواج؟ الزواج صحيح لا شيء فيه، الزواج لا شيء فيه، علاقة الرضاعة مقصورة عليك أنت يا إيمان، أنت اللي رضعت من جدتك، فأنت دلوقتي أصبحت أخت لخالك والخالتك والأمك، أخت لهم من الرضاعة، يبقى هنا أنت حكم الرضاعة مقصور عليك، إنما أخوك لم يناله شيئا أو لم يناله شيء من حكم الرضاعة، فيجوز لأخيك الذي لم يرضع أن يتزوج من بنت خالته أو بنت خاله التي لم ترضع معه من أمك ولم يرضع معا من امرأة أخرى، فزواجهما صحيح، لكن علاقة الرضاع تعمل في حقك أنت، فأنت ما ينفعش تتجوزي لا بنت خالك لا ابن خالك ولا ابن خالتك، لأنهم يعتبروا ولاد إخواتك من الرضاعة. مش عارف إيمان فهمتني ولا لا، يبقى إذن علاقة الرضاعة هنا مقصورة على إيمان لأنها هي التي رضعت، أما أخوها الذي لم يرضع فلا يصبه شيء من تحريم الرضاع لأنه لم يجتمع هو ولا المرأة التي يريد أن يتزوج بها لم يجتمع على ثدي واحد. الأخت أمينة من إيطاليا حملت الآن في شهرين، وهي أصيبت في حملها الأخير بسكر أو بالسكري داء السكري، وبرئت منه بفضل الله بعد الولادة. الشاهد أن أمينة تقول إن الأطباء يحذرونها من استمرار هذا الحمل لأن في خطورة عليها هي شخصيا وفي خطورة على جنينها إن استمر الحمل. هل يجوز إجهاض هذا الجنين وإسقاطه وإنزاله؟ هي تقول أنا أخشى الله وأنا أخاف الحرمة. أقول لأمينة: إن ثبت يقينا أن في استمرار الحمل ضرر محقق عليك ربما يؤدي للوفاة أو ما هو دون الوفاة أقل من الوفاة، فهنا يجوز إجهاض الحمل وإسقاطه حفاظا على الأم، حفاظا على حياة الأم. لكن إن كان الحمل سيستمر كما استمر الحمل السابق بشيء من الإرهاق وبشيء من التعب وبشيء من الجهد الزائد عن الجهد المعتاد بالنسبة للحامل، فهنا لا يجوز إجهاضه ولا يجوز إسقاطه. إذن فالعبرة على التقرير الطبي الذي يكتبه طبيب عدل يبين فيه خطورة استمرار الحمل على بقاء الأم حية أو على صحة الأم. فإن أثبت الطبيب العدل أو الأطباء العدول أن بقاء الحمل فيه خطورة على حياة الأم فهنا يجوز لها أن تجهض هذا الحمل وأن تنزله وأن تسقطه. القضية هنا قضية خاصة وليست قضية عامة. أنا وضعت العنوان العام أو القاعدة العامة، لكن تطبيق هذه القاعدة في كل حالة بحسبها. ولا بأس أن الأخت أمينة تذهب إلى المركز الإسلامي عندهم في إيطاليا، وإن كان هناك من يفتي فيه فتعرض عليه حالتها بالتفصيل وتذكر له تقارير الأطباء ليفتي فيها بما يتناسب مع حالتها. الأخت أماني سألت عن البرفان، يعني العطور الكحولية، هل هي حلال أم حرام؟ الحقيقة أنا لا أحرم هذه العطور، أنا لا أفتي بحرمتها، ولكني أيضا أراها محل شبهة، أراها محل شبهة. لماذا؟ لأن جمهور العلماء يرون أن الخمر نجسة، وكثير من أهل العلم يرون أن الكحول هو الخمر، لأن الخمر لا تصير خمرا إلا بنسب الكحول الموجودة فيها، ونحن أمرنا باجتنابها، عدم شربها بل وباجتنابها كلها. فكثير من أهل العلم يرون حرمتها، لكن الحقيقة تحقيق هذه المسائل، هل الكحول خمر؟ هذه مسألة يعني ليست يقينية. هل الخمر نجسة؟ هذه مسألة أيضا خلافية بين أهل العلم. فأنا أميل إلى عدم تحريم عطور الكحول أو العطور الكحولية، لكني لا أحب استعمالها لأنها من أمور الكماليات، وطالما أنها من أمور الكماليات نستغني عنها، ممكن نحن نستغني عنها أصلا أو نستغني عنها بما هو خير منها كالعطور الزيتية ونحوها، لكنها لا نحرمها. لا نقول إن من وضعها على بدنه وضع على بدنه نجاسة، لأننا لا نميل إلى هذا الرأي أو إلى هذا القول من أقوال أهل العلم. لبس البنطلون في البيت ولأجل الزوج يجوز؟ نعم يجوز، يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها ما شاءت طالما أنها تتجمل لزوجها. قضية الستر والعفاف قضية تتعلق بغير الزوج، بغير الزوج، فالزوج يعني تتجمل له المرأة بما شاءت، أما غير الزوج إن كان محرما فإنه يرى منها ما يراه المحرم عادة من أخته وبنته في البيت، وإن كان أجنبيا يعني من غير المحارم فهذا لا يجوز له أن يرى منها شيئا. يبقى إذن لبس البنطلون داخل البيت لأجل الزوج فقط لا بأس به على هذا التخريج. بتقول إنها بتصاب بوساوس شديدة حتى في صلاة الجماعة، تؤدي إلى أنها مثلا تعيد قراءة الفاتحة أكثر من مرة، وماذا تصنع؟ أقول لها أنت في الجماعة تابع الإمام، تابع الإمام، يعني لو فرضنا أن أنت ما قرأتيش الفاتحة، لم تقرأي الفاتحة وأنت في الجماعة تصح صلاتك، لأن هناك قول لبعض أهل العلم أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فأنت تقرأين وأنا أميل إلى القراءة للمأموم، لكن أنت تقرأين، فلكن لا تقفين مع القراءة وتتركين المتابعة، فإذا ما انتهيت من القراءة لا تسمحي لوساوس الشيطان أن تشككك في قراءتك ولا في ركوعك ولا في سجودك وتابعي الإمام. هتقول بيفوتني بعض الخشوع، ما هو الوسوسة لا شك أنها ستؤثر على الخشوع أو على بعض الخشوع، فجاهدي نفسك وجاهدي وساوسك واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم واستعيني بالله عليه وأقبلي على الله يقبل الله عليك ويتقبل الله منا ومنك. الأخت هناء من الجيزة تقول زوجي حلف بالطلاق على أمي، قال لها لو بنتك بنت صغيرة أو بنت يعني مريضة لو بنتك طلعت هطلق بنتك. طبعا حلف بالطلاق يعني قال علي الطلاق، أو قال لو بنتك طلعت تكون بنتك التانية طالق، أو هطلقها كما جاء في السؤال. هذا ليس طلاقا واقعا، حتى لو طلعت البنت وأنا كنت بودي يكون الزوج يسمعني لأزجره وأمنعه من كثرة الحلف بالطلاق. هي تقول أنا منتقبة وزوجي ملتحي ومحافظ على صلاته. أنا أقول له يا أخي أين علمك وأين ورعك؟ لماذا تكثر من الحلف بالطلاق؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأنا أقول للأخت هناء سواء أختك طلعت أو لم تطلع لا تخافي ولا تخشي شيئا، اسمعي كلام زوجك نعم، أطيعي زوجك نعم، لكن الطلاق لم يقع. وأقول لهذا الزوج كفر كفارة يمين ولا تمنع أخت امرأتك أن تصعد إلى بيتك، فإن هذا قد يكون فيه قطيعة رحم، إلا إن كان فيه مفسدة فامنعها بغير يمين الطلاق أو بغير أيمان الطلاق. الذين يحلفون بالطلاق ويكثرون من الحلف بالطلاق ليسوا من خيار المسلمين، ليسوا من خيارنا، خيارنا الذين يعظمون الله في قسمهم وفي أيمانهم وفي حلفهم، يعرفون حقا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أين نحن من هذا الهدي؟ لماذا نحلف بالطلاق ونعتقد أن يمين الطلاق قد تكون مؤثرة أو قد تكون زاجرة أكثر من اليمين بالله؟ إن هذا معناه أننا لم نعظم الله حق التعظيم، معناه أننا نجهل حقيقة الأحكام الشرعية. يريت زوج الأخت هناء يسمعني، إن لم يسمعني الآن فليسمعني في الإعادة في الغد إن شاء الله، فليقلل جدا، لا أريد أن أقول يقلل، فليمتنع امتناعا تاما عن هذه الأيمان المحرم. الأخ محمد من الجيزة سأل عن الخروج في سبيل الله. الخروج 3 أيام و40 يوم و3 شهور والسفر من بلد لبلد ونحو هذا، هل هذا من السنة في شيء أو من الدين في شيء؟ أنا لا أعلم في هذا دليلا يا أخ محمد، لا أعلم فيه دليلا يصح عن الحبيب المصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من بدع بعض إخواننا الذين يعني قد يوجبون هذا أو يتحكمون في هذه المسألة، نحن نراها من البدعة. ولا يخرج الإنسان إلا لمقصد صحيح، لا يخرج الإنسان من بيته أو من بلده إلا لمقصد صحيح، إما أن أخرج لأطلب العلم، إما أن أخرج لأجاهد في سبيل الله، إما أن أخرج لأطلب الرزق، إما أن أخرج للحج والعمرة، وهكذا. فين المقصد من وراء الخروج؟ خاصة وأنهم يأخذون العصاة الذين دعوهم هم إلى التوبة ودعوهم إلى الرجوع إلى الله عز وجل ثم يلزمونهم بالخروج. طب ما الذي يفيدهم هذا الخروج؟ ماذا يفيدهم؟ أنا أرى أنه لا يفيد في شيء، وإلا أن يكون يعني اتباعا وانقيادا لرأي شيخ أو رأي إمام في جماعة بعينها، ونحن لا نقتدي بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أسوتنا وهو قدوتنا بأبي هو وأمي. الأخت سعاد بتسأل عن قول القارئ صدق الله العظيم بعد التلاوة. هذه المسألة أصلها حق، أن أقول صدق الله كما جاء في القرآن قل صدق الله، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث، هذا حق ومفروغ منه. لكن هل من السنة إذا قرأت القرآن أن تقول بعد التلاوة صدق الله العظيم؟ الحقيقة هذا ليس من السنة. رب العزة يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعض أهل العلم بناء على ظاهر هذه الآية قالوا يسن إذا انتهيت من القراءة، أنا مش ناسي مش غلطان، قالوا يسن إذا انتهيت من القراءة أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن ظاهر الآية يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا قول بعض أهل العلم من السلف والخلف، وإن كان الراجح من أقوال أهل العلم أن الآية فيها إضمار، فإذا قرأت القرآن يعني فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، فنستعيذ بالله عند التلاوة، عند بداية التلاوة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، كل هذه استنباطات من الآية قال بها بعض أهل العلم. يبقى قبل التلاوة أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأبسمل عند السورة، ويجوز على قول كثير من القراء أن أبسمل عند بداية القراءة بعد الاستعاذة، لكن لم يقل لنا أئمة القراء في أي كتاب من كتب القراءة أو التلاوة أنه يجب علينا أن نقول صدق الله العظيم. بعض العلماء المتأخرين يستحبونها في المحافل، في المحافل يعني إيه؟ لما واحد يقرأ ويجود والناس تنصت وتسمع نقول عليها محفل أو حفلة، لكن أنا لا أعلم عليها دليلا. إن قالها الإنسان فلا بأس، لكن لا يتعود عليها، لا يعتاد عليها، لأنها ليست من السنة. يعني إن فعلها مرة أو قالها مرة فلا بأس، أما أن يعتاد عليها ويراها من سنن التلاوة فهي ليست من سنن التلاوة يا أخت سعاد. زوجها بيقول بيصلي أحيانا بالفوطة والبشكير، وبيقول يعني أنت بتعترض علي ليه، ما الحجاج بيلبسوا كده. هو لا شك أن الأصل في الصلاة أن يستر الإنسان العورة، يستر الإنسان العورة، والبشكير بتاع الحج والعمرة بشكير الإحرام بيستر العورة ولا شك، لأنني بلفه فوق السرة وينزل إلى ما تحت الركبة فهذا يستر العورة، والثاني يكون بمثابة الرداء. لكن أنا بقول لزوج الأخت سعاد ينفع تخرج من الحمام وتلف البشكير على وسطك وتنزل تصلي في المسجد جماعة، ولا هتستحي من الناس؟ الجواب على طول لا مش هعمل كده، هستحي من الناس، ده أنا معرفش قابل واحد من ضيوفي كده. طب الله أحق أن تستحي منه، الله أحق أن تستحي منه. أما كنا بنتجرد من ثيابنا في الحج والعمرة، في الإحرام بالحج والعمرة، فهذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة، لأن الجميع يتجردون، ولأن التجرد له معاني كثيرة معروفة، أننا نترك الدنيا خلف ظهورنا. لكن ينبغي لمن أراد أن يصلي أن يتجمل بثيابه في صلاته، فيلبس ما يستر عورته ويحقق له في نفس الوقت التجمل في الصلاة. معانا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي يا أختي نعيمة.
أنا زوجي لا يصلي، لا يصلي أبدا، كان يصلي يعني قبل رمضان الجمعة فقط، أما الآن هو لا يصلي ويشاهد يشاهد الأفلام يعني الغير المباحة. وأنا أخت منتقبة، انتقبت مؤخرا وأريد أن أصلح من شأني وشأن أولادي وهم في غار، وأريد أن أحفظهم القرآن ولكنه لا يأبى، وأنا أقول لهم أن هذا شيء حرام مثل الأغاني، وهو يعكس كلامي، يعكس كلامي، وكذلك أنه يتعامل لدينا ديون ربوية من البنك وهو لا يحاول حتى إرجاع هذه الديون، ويقول حتى يفتح الله.
طيب سؤالك إيه يا نعيمة؟ سؤالك
ما هل أسلم إذا طلبت الطلاق، أو ولقد حاولت أن أصلح من شأني وفعلت كل شيء ولكن لم أستطع، وأنا خائفة على أولادي من هذه التربية. و
ماشي يا أختي نعيمة، بارك الله فيك. الأخت أم أيمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
اتفضلي.
كيف يتم طلاق المعقودة عليها علما أن الزوج ولم يدخل بها، علما أن الزوج لا يريد لفظ كلمة الطلاق؟
كيف يتم طلاق المعقود عليها؟
نعم.
الزوج ماذا يصنع؟
بعد العقد اكتشفنا أنه لا يقوم بواجباته الدينية، وهو الآن يرفض أن ينطق كلمة الطلاق، فكيف تفعل؟
لا يقوم بواجباته الدينية كيف؟
أي أنه كيف في السابق كان يصلي والآن أصبح يعاشر النساء وإلى غيره.
يعني تريدون التخلص منه؟ ماشي يا أختي.
نعم، ولكن هو لا يريد رفض الطلاق ولا يريد أن ينطق كلمة الطلاق، فكيف يتم طلاق علما أنه لم يدخل بها؟
ماشي يا أختي.
أرجوك فضيلة الشيخ أن تدعو لي بأن يفرج الله كربي، أرجوك.
فرج الله كربك يهنك.
وبارك الله فيك. بارك السلام الله عليكم. فيك.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رفع الله قدركم.
بارك الله فيك.
لو سمحت سؤالين، يعني
فضلي.
هل بعد السجود السهو القبلي أو البعدي، يعني قبل السلام، هل نعيد التحيات مرة أخرى؟ السؤال الثاني.
لا دي دقيقة واحدة يا أم سارة.
عندي أمر مرة في صدري يعني.
دقيقة واحدة.
طيب.
بعد سجود السهو هل نعيد التشهد؟
بعد السجود.
ماشي. السؤال الثاني.
بعد هل نعيد التحيات؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني. عندي مرض صدري، فلما أصلي لازم نسمع نفسنا يعني في الصورة، يعني لما نقرأ الصورة لازم تسمع صوتك في الصلاة، فيأتي البلغم يمنعني يعني، فهل يجوز في الصلاة أن أبزق على اليسار يعني؟ لما يأتي البلغم في فمي يعني أبزق على اليسار يعني، هذا في الصلاة يعني، هل يجوز أم لا؟
تبصقين عن اليسار.
سؤال ثالث يعني، لو الإنسان يقدم لك أكلة في المولد يعني، هل نأكلها؟ هل جائز أن نأكلها أم حرام يعني؟
أي أكلة؟
جزاكم الله خيرا.
أي يعني. أكلة يا أم سارة؟ الأخت وردة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم يا عم. لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
أنا زوجي، أنا مع اليمين من حوالي 15 سنة، وبعدين رجعني تاني.
قال لك إيه؟
قال لي روح وانت طالق.
من 15 سنة.
وبعدين
رجعك.
وبعدين رجعني، وبعدها بعدها كده يعني سنتين ثلاثة قال لي برضو انت طالق، ورجعني. ماشي؟
لا مش ماشي. وبعدين
وبعدين رجع تاني قال لي، بقول له يعني وفاهم الأولاد يعني بالحزنة وكده، وبكلمه يعني بحسنة، فقال لي اطلعي برا لطلقك. فقلت له يعني انا مش بفهمك بالراحة، ومش انا يعني زوجتك كده. قال لي بقول لك اطلعي برا لطلقي من غير سبب. قلت طب لو انت راجل طلاق. قال لي طب اطلعي برا وانت طالق.
نعم.
ده اللي حصل في بلد الشيخ. مش عارفه بقى، وتحيل علي بقى لي كم شهر ان انا يمشي معايا دار الافتاء مش راضي خالص.
وسالته في الطلاق الاول والطلاق الثاني؟
سالت.
قالوا لك طلاق واقع؟
واقع. لان هو قال لي طلاق صريح يعني. فرجعنا شيخ، والتاني قال له روح حط ايدك في ايدها وارجع. فالتالت دوان ما رجعتوش بصراحه.
ماشي اختي ورد، اسمعيني. نعم. عبر الشاشه.
ماشي.
عافاك الله.
مع السلامه.
عافاك الله. الاخت ام احمد. السلام عليكم. طيب ام عماد سألت سؤال يعني غريب وعجيب، لكنه سؤال مشروع. قال الطليقي، يعني زوجي الذي طلقني منذ سنتين، زوجها طلقها منذ سنتين، هو الآن يريد أن يتزوج من أختها، هل يجوز شرعا؟ الجواب نعم، يجوز شرعا. يجوز شرعا، لأن أخت الزوجة ليست من المحرمات، أخت الزوجة ليست من المحرمات، الحرمة فقط في الجمع بين الأختين، أن يجمع الرجل في عصمته بين أختين من النسب، سواء كان أختين شقيقتين أو أختين من الأب أو أختين من الأم، لقول ربنا تبارك وتعالى في آية المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لكنه هو طلقها منذ سنتين وبت طلاقها وبانت منه بينونة تامة فلم تعد زوجته، فإذا ما تزوج من أختها فالزواج يصح لأنه لم يجمع هنا بين أختين. الأخت دعاء أيضا زوجها بيكثر من أيمان الطلاق ويقول لها لو اتكلمتي هتطلقي، والحقيقة يعني أنا صعبت عليا جدا الأخت دعاء وهي بتسألني مع هذا الزوج يعني المتغطرس والمتشدد. أنا نفسي يسمعني، نفسي يكلمني، لأن يعني كلمة الطلاق ليست سلاحا نستخدمه لتأديب الزوجة، خدوا بالكم يا معشر الأزواج، كلمة الطلاق ليست سلاحا يستخدم لتأديب الزوجة أو لزجرها، التأديب له وسائل أخرى، التعليم له وسائل أخرى. كلمة الطلاق أمانة استودعها الله قلب الزوج، إن أراد أن ينهي العشرة يقول لامرأته أنت طالق. وإحنا سبق وتكلمنا في أحكام الطلاق وقلنا كيف يطلق المسلم اللي خد قرار الطلاق، ما يوقعش الكلمة كده، لابد ينتظر حتى يأتي طهر أو تكون امرأته في طهر لم يمسها فيه، لا يطلقها في الحيض ولا يطلقها في طهر قد جامعها فيه أو مسها فيه. الكلمة دي أمانة عظيمة يا معشر الرجال، فلماذا يعني تهددون بها الزوجات ولماذا تكثرون الكلام بها؟ لو اتكلمتي هتطلق، يعني عايزة ايه؟ عايزة تسكت؟ عايزة تسكت قول لها ما تتكلميش الآن أو نحو هذا. وماذا تعني لو اتكلمتي الليلة دي؟ يعني عايزها طول الليل تبقى صمتة، تبقى سكتة. المرأة تقول أنا لم أتكلم، يعني خافت على نفسها وخافت على بيتها، يعني يا أخي أنا أخشى أن تكون هي أكثر عقلا منك وأكثر ورعا منك، أكثر عقلا وأكثر ورعا منك، لأنك ألزمتها بما لا يلزم وحملتها ما لا يطاق، وهي ظلت تذكر الله، تتكلم بذكر الله عز وجل. أقول للأخت دعاء لا شيء عليك، وبرضو قول لها لو كنت بتكذبي تكوني زي أختي وأمي. طب افرض أنها كانت بتكذب يا أخي، عايز تنهاها عن الكذب يبقى تحرمها على نفسك؟ عايز تنهاها عن الكذب وتعلمها أن الكذب لا يجوز تقوم توقع نفسك أنت في بلوى أن أنت أو حرمتها على نفسك وجعلتها مثل أمك وأختك؟ طبعا هي يعني ما كانت تكذب كما قالت هي وصرحت لي، ما كانت تكذب، ويبدو أنها لا تستحل الكذب، ولكن معاملتك لها تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة وأنتما في بلد الغربة أو بلد بعيد، بعيدا هي بعيدة عن أهلها، يعني تحتاج منك إلى مزيد الرعاية، مزيد من الرعاية، فاتق الله فيها، اتق الله فيها. وأنا أقول لهذا الزوج، زوج الأخت دعاء، كفر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين ولا يعني تشق على امرأتك بهذه الصورة القبيحة. الأخت نعيمة من الجزائر تريد الطلاق من زوجها، هي عرضت للطلاق أسبابا، بعضها دينية وبعضها حياتية. هو زوج قالت زوجي لا يصلي، ثم أخبرت أنه صلى في رمضان ثم عاد سيرته الأولى فترك الصلاة، يشاهد الأفلام المحرمة، زوجته انتقبت وتحاول أن تعلم أبنائها وأولادها الاستقامة على دين الله وعلى شرع الله وهو يرفض هذا. يعني هي ذكرت أشياء كثيرة، فتقول هل آثم إذا طلبت منه الطلاق؟ أقول لا نعيمة، لا يا أختي لا تأثمين، خاصة إن خفتي على أبنائك من هذه العشرة، إن خفتي على نفسك وخفتي على أبنائك من هذه العشرة فطلبت الطلاق، فطلب الطلاق هنا له مسوغ وله مبرر، وليس كما جاء في الحديث أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس إلا لم ترح رائحة الجنة. المرأة اللي عايزة تتطلق من غير سبب، زوجها قايم بواجباته، زوجها يعني لا نستطيع أن ننتقد في شيء وهي لا تريده، وهنا يدخل هذا الحديث طلبت الطلاق من غير ما بأس. أما نعيمة فإنها تعرض أسبابا، السبب الواحد منها يبيح الطلاق، إذن فطلب الطلاق هنا جائز ولا تأثم. لكن أنا أقول للأخت نعيمة لابد أن تتأني، ولابد أن تنصحيه، ولابد أن تصبري عليه، ووازني بين وضعك وأنت مع هذا الزوج وبين وضعك بعد الطلاق، هل سيكون حالك وحال أبنائك أفضل بعد الطلاق أم أسوأ؟ فإن رأيت أن الخير في الطلاق وأنه لا ينزجر ولا يرتدع ولا يعود إلى ربه، فهنا يجوز لك أن تطلب الطلاق وترفع الأمر إما إلى القاضي أمام محكمة ويقضي عليه بالطلاق، وإما في جلسة عرفية يجتمع فيها أهلك ومع هذا الزوج أو مع بعض أهله، ويحكم بعض الناس الذين عندهم خبرة بالحياة وعندهم إلمامة بالأحكام الشرعية يحكمون هنا بالطلاق. الأخت أم أيمن من الجزائر سألت سؤال قريب من سؤال نعيمة، فقالت كيف يتم طلاق المعقود عليها إذا كان الزوج لا يريد أن يتلفظ بكلمة الطلاق؟ طب ما هو كويس إنه لا يتلفظ، ده شيء طيب، لكن واضح إن بعد العقد اكتشفت الزوجة أو اكتشف أهل الزوجة أن الزوج غير مناسب، اكتشفوا أنه غير مناسب، وهي ذكرت أنه لا يصلي، يعني هو يعني أنا أريد أن أقول لماذا لم تسألوا عنه قبل ذلك، لماذا يعني كان السؤال متأخرا بعد العقد؟ لكن الشاهد أنه إذا كان بعد العقد الزوجة تراه غير مناسب، أهلها يرونه غير مناسب، ينتقدونه في أشياء، اكتشفوا أشياء تعيبه ولا يستطيعون الإصلاح منه أو من شأنه، هنا يجوز لهم أيضا أن يطلبوا الطلاق. هو رافض الطلاق، الزوج إذا رفض الطلاق وكان يفعل ما تتأذى به المرأة يبقى يجوز أن يرفع أمره إلى القاضي أو الجلسة العرفية كما قلت ويحكم عليه بالطلاق. القاضي يحكم على الرجل بالطلاق إن كانت هناك أسباب تدعو إلى الطلاق، القاضي يحكم عليه. وحتى لو رفض الزوج التلفظ بالكلمة يقع الطلاق عليه بحكم المحكمة. الأخت أم سارة من تونس بتقول بعد سجود السهو هل نعيد التشهد أم لا؟ طبعا سجود السهو له حالات تكون بعد السلام وحالات تكون قبل السلام، والإمام الشافعي يراه كله قبل السلام، وغيره من الأئمة يراه كله بعد السلام، يراه كله بعد السلام. والحقيقة أن السنة فيها تفصيل، الرسول صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وسجد بعد السلام. السجود قبل السلام فيه سلامة، سجود السهو قبل السلام فيه سلامة، لأني بتشهد وبعدين أسجد للسهو وبعدين أسلم، فالمسألة سهلة وبسيطة. لكن سجود السهو بعد السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم أقول الله أكبر وأسجد للسهو، طب بعد ما أقوم من السجدة الثانية ماذا أصنع؟ هل أعود للتشهد مرة أخرى والسلام مرة أخرى أم أسجد سجدتين وفقط؟ الحقيقة هذه مسألة مسكوت عنها في النص، النصوص لم تتكلم عن تفصيلاتها، ومن هنا فأهل العلم قد تختلف أنظارهم فيها، قد تختلف أنظارهم فيها، فمنهم من يقول يتشهد مرة أخرى ويسلم، ومنهم من يقول يكفيه التشهد الأول ثم يسلم. الأخت أم سارة عندها مرض صدري، لما بتقرأ بصوت تسمع نفسها بيتحرك البلغم في صدرها، بتقول هل يجوز أن أبصق هذا البلغم وأنا في الصلاة عن يساري؟ نعم يجوز أن تخرجي هذا البلغم وأنت في الصلاة، حاولي أن تستخدمي المناديل الورقية أو غيرها من المناديل أو حتى في ثيابك، ويكون البصق ناحية اليسار وليس ناحية اليمين. يبقى هنا إذا غلب الإنسان البلغم وهو في الصلاة وأراد أن يخرجه فليخرجه ولا حرج عليه ولا شيء عليه. بتسأل عن الأكل، الأكلة بتاعة المولد، يبدو أنهم عندهم عادة بيعملوا أكلة معينة في المولد، هل يجوز الأكل منها أم لا؟ أنا لا أرى تحريم الأكل في مثل هذه الحالات، لكن أنا أرى أن المسلم الملتزم صاحب السنة لا يشارك أهل البدع فيها تتعلق بالأكل والشرب، زي الحلاوة المولد عندنا في مصر. حلاوة المولد نحن لا نحرم الحلاوة، أنا آكل الحلاوة ولا أحرمها، لكن نتعمد أن احنا لا نوافق الناس في ان احنا نحملها في الهدايا في المواسم وان احنا ناكلها في يوم المولد، خاصه واحنا قلنا ان يوم المولد هذا يوم غير واضح وغير بين، مختلف في تحديده اختلافا كبيرا، وهذه بدعه من البدع. نحن لا نحرم اكلا ولا شربا لم يحرمه الله عز وجل، لكننا نمنع صاحب السنه من ان يشارك اهل الاهواء في اهوائهم ولا اهل البدع في بدعهم، والله اعلم. الأخت وردة من الإسكندرية زوجها طلقها 3 طلقات على مدى 20 سنة أو 10 سنوات كما ذكرت، منذ فترة طويلة قال لها أنت طالق ثم راجعها، بعدها بسنتين قال لها أنت طالق ثم راجعها، الآن أيضا هددها بالطلاق فقالت له لو كنت راجل تطلقني، فقال لها أنت طالق. ثم يعني أنا عايز أقول لك أخونا الإسكندراني، هي قالت لك لو كنت راجل طلقني، فقلت لها انت طالق، خلاص انت عملت الراجل وطلقت مش كده، طب ليه دلوقتي عامل عيل ومش عايز تروح تسأل في لجنة الفتوى دلوقتي؟ ما انت لو راجل بقى كمل، نفذ ما قلت، انت الذي قلت، لم يلزمك احد، وشرع الله يرتب احكاما على قولك، لماذا ترفض ان تذهب الى لجنة من لجان الفتوى؟ أنا أقول للأخت وردة لابد أن تجبري على أن تذهبي به إلى لجنة من لجان الفتوى ليحكموا في حالك وحاله، في أمرك وأمره، لكن لا تستحل العيشة أو الحياة هكذا بدون سؤال أهل العلم في أمر ظاهر أخطأ فيه الزوج فأوقع كلمة الطلاق أو لفظ الطلاق على امرأته، ثم لا يريد أن يعرف العاقبة ولا يريد أن يعرف النتيجة ولا يريد أن يذهب إلى لجنة من لجان الفتوى، هذا خلل شرعي وخلل ديني. أقول لها اضغطي عليه بكل وسائل الضغط، لا تمكنيه من نفسك حتى يستفتي، لا تمكنيه من نفسك حتى يستفتي وتستفتي معه. معايا بعض الرسائل القصيرة. السلام عليكم، أنا سيدة منتقبة ولا يرى زوجي، فهل يجوز نمص الحاجبان؟ لا، إذا كنت امرأة منتقبة حجبت نفسك عن الأجانب طاعة لله ولا تظهرين جمالك ولا زينتك إلا للزوج فهذا مما يحبه الله، ولكن النمص أمر يكرهه الله لا يحبه الله، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. فسواء كانت النامصة والمتنمصة تفعلان ذلك للزوج أو تفعلان ذلك لغير الزوج، فالفعل في نفسه محرم والفعل في نفسه ممنوع، لا يجوز. سؤال آخر. السلام عليكم، السلام على امرأة أجنبية من عمر والدتي فوق 50، أرجوك أجبني. السلام يا أخي، يا من سألت هذا السؤال، السلام له صيغة معروفة وهي السلام عليكم، هو ده السلام، لكن أنت تقصد المصافحة. العادة اللي احنا اعتدنا عليها نحط إيدنا في إيدين بعض ونقول ده سلام، ده دي مصافحة، هذه مصافحة وليست سلاما. السلام يكون في قولي السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب المصافحة لامرأة أجنبية لا تجوز، بس دي امرأة يعني تجاوزت سن 50 أو بلغت سن 50 أو فوق سن 50 وهي من عمر والدتي، أو بعملها على أنها زي والدتي، حتى لو كانت في عمر والدتك يا أخي فالأصل عدم المصافحة والأصل عدم لمس المرأة التي لا تحل لك، حاول أن تعلمها، يعني أنا لا أقول لك احرق نفسك واحرقها، لكن حاول أن تفهمها بصورة سهلة وبسيطة. لو مدت لك يدها فمد لها يدك، ثم قل لها يا خالة، يا خالة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يمس بيده إلا امرأة تحل له، وأنت نعم أنت في مقام أمي وفي منزلة أمي، لكنك لست أمي حقيقة، وهذا حكم الله وهذا شرع الله وهذا دين الله. إذا علمتها تعلمت، إذا علمتها تعلمت، فتزول المفسدة وتتحقق المصلحة. الحكم في من جامع زوجته وهي حائض، وما كفارة ذلك؟ من جامع زوجته وهي حائض فقد ارتكب إثما، لقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قول ربنا فاعتزلوا النساء في المحيض، الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذا باعتزال الجماع، اعتزال فرجها. طب لو واحد جامع زوجته وهي حائض ارتكب إثما، طب هل لهذا الإثم من كفارة؟ أهل العلم يختلفون في هذه القضية، قضية كفارة جماع الحائض، لأن الحديث المروي في ذلك بعض أهل العلم يصححه وبعض أهل العلم يحكم عليه بالاضطراب، وهو حديث من أتى حائضا فليتصدق بدينار، أو من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار، أو قال نصف دينار. كان بعض أهل العلم كالإمام الشافعي يراه مضطربا فيقول من جامع امرأته وهي حائض يتوب إلى الله ولا شيء عليه، لكن الإمام أحمد كان يرى الحديث صحيحا، ولهذا أفتى بمقتضى، فكان يفتي بأن من جامع امرأته وهي حائض يتصدق بدينار إن كانت في فورة الحيض، في شدة الحيض، ويتصدق بنصف دينار إن كان في آخر الحيض وفتور الحيض وقلة الحيض. يبقى بيان قيمة الدينار. واحد يقول لي الدينار يعني قد ايه يا عم الشيخ؟ كم؟ اقول لك نصاب الزكاة قد ايه؟ نصاب الزكاة من الذهب كم؟ هتقول لي 85 جرام. اقول لك لا، ده هو 20 دينار نصاب الزكاة في الذهب، 20 دينارا، وتم تخريج العشرين دينار على ما نتعامل به نحن الآن من أوزان وعمولات، فقلنا 85 جرام ذهب. يبقى لو قسمنا 85 على 20 تطلع قيمة الدينار قد ايه؟ 4 وشوية. يبقى قيمة الدينار النهاردة 4 جرام ذهب، وقليل وقليل. فليتصدق بدينار أي بما قيمته 4 جرامات ذهبية وربع مثلا، أو بنصف دينار ما قيمته 2 جرام وأقل من الربع. هل صيام يوم يبعدني عن جهنم 70 خريفة؟ نعم، من صام يوما في سبيل الله، من صام أي يوم، طبعا ما عدا الأيام المنهي عنها. الأيام المنهي عن صيامها خدوا بالكم، يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، أيام التشريق الثلاثة يعني أيام العيد الأربعة بتاعت عيد الأضحى، هذه منهي عن صيامها. إفراد يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. إفراد يوم السبت بصيام، محدش يتعمد يفرد يوم السبت بصيام إلا أن يصومه في صوم قد اعتاد عليه، كمن كان يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم يوما قبله ويوما بعده. يبقى دي أيام منهي عن صيامها، بقية الأيام يجوز صومها، يجوز صومها. فمن صام يوما من هذه الأيام الجائزة، بس إيه بقى؟ في سبيل الله، مش صام عشان يقول للناس أنا صايم، مش صام عشان بيعمل رجيم وعايز يخسس، مش صام وجوارحه لم تصم، لا، الصيام الحقيقي. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما، وهذا حديث صحيح. سائل يقول أشكو من خروج قطرات من البول بعد الاستنجاء، فكيف أتطهر للصلاة؟ أنا أخشى أن تكون من المصابين بالوسوسة، أخشى من أن تكون من المصابين بالوسوسة، لأن واحد كل ما يستنجي بعد ما يقوم ويلبس هدومه يقول ده نزل قطرة أو نزلت قطرات. هذه مسألة فيها حرج، حرج شديد وحرج بالغ. ولهذا أقول للسائل لا تلتفت للوسوسة طالما تأتيك في كل صلاة، لا تلتفت للوساوس. ثم هناك صورة عملية تزيل بها الوسوسة، ونحن قادمون أو مقبلون على أشهر الصيف والحر، إذا استنجيت تبولت وغسلت فرجك بعد البول، خذ حفنة من الماء بيدك وأصب بها ثوبك الداخلي، يعني رش بعض الماء على ثوبك الداخلي بعد الاستنجاء. لماذا هذا؟ حتى إذا حدثك شيطانك أو وسوست إليك نفسك بأن قطرة من البول قد نزلت، فقل لها لا، إنما هذا هو البلل الذي أصبت أنا به ثوبي بالماء الطاهر، بالماء الطاهر، فلا تلتفت إليها. وقد كان بعض السلف الصالح يدفع الوسوسة ويقول والله والله لو سال الماء على فخذي ما خرجت من صلاتي. معنا اتصالات. الأخت سهير، السلام عليكم.
أي السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا كان لي سؤالين.
تفضلي.
الأول يعني إحنا على طول يعني لما باجي بطلب حاجة من زميلتي فأنا باجي أرجوها مثلا بقول لها إيه والنبي، فبلاقي حد يصحح لي يقول لي قولي لا إله إلا الله. أنا كده ما حلفتش بالله، يعني أنا ده رجاء مش هو حلفان بالنبي، يعني أنا ما قلتش والنبي أنا ما عملتش كذا. ده بيبقى مثلا أنا برجوها بقول لها مثلا إديني كذا والنبي، أو بطلب حاجة من أمي أو من أهلي أو من كده فبقوله النبي، فده من باب الرجاء. فليه يعني هل هو ده داخل في باب الشرك ولا لا؟
نعم.
والسؤال الثاني يعني أنا كان فيه صيغة في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فبدي بقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، فبلاقي نفسي إن أنا نفسي أضم نفسي معهم فبقوله علينا معهم أمين. فهل يعني كلمة علينا دي إن أنا ضميت نفسي معهم حرام ولا لا؟
ماشي يا أختي. الأخ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام. زي سيدنا الشيخ.
بارك الله فيكم.
عامل ايه؟
الحمد لله رب العالمين.
انا بس عايز اسأل سؤال بس لحضرتك.
تفضل.
كانت والدتي كانت زعلانة مني في يوم جامد جدا، فاخواتي كانوا كلهم موجودين عندها، فحلفت عليهم قالت لهم يمين ثلاثة ان لو طلعتوا له فوق انا هسيب البيت وهمشي، وانا ساكن فوقيها يعني في التاني دور على طول. قالت لهم اقسم بالله العظيم لو طلعتوا له انا هسيب البيت وهمشي. فانا كنت ساعتها في اليوم ده كنت تعبان جدا يعني، فهم طلعوا لي بنيه ان هم يشوفوني عامل ايه والكلام ده، لان ايه حلفانها دوت هيمشي كده ولا ايه بالظبط ولا كده، لان برضو في نفس اليوم فهي عشان هي كانت مع حلفه ان هي زي بقول لحضرتك كده ان هي ما تطلعش فوق ولا حد يطلع لي خالص، حنفيه ميه اتكسرت فوق البيت على السطوح يعني، فطلعت هي عشان تشوف الحنفيه دي وكده من ضمن اللي
بس انت مش ملاحظ.
ايه راي حضرتك
انت
بقى؟
مش ملاحظ يا احمد انت.
نعم؟
مش ملاحظ، انت مش ملاحظ ان انت مزعل والدتك؟
لا والله انا عمره بزعلها، بس هو سوء تفاهم بسيط جدا، ف
يبقى زوجتك مزعلها.
انا عمره ما بقدرش ازعلها خالص والله.
يبقى زوجتك مزعلها.
نعم.
يبقى زوجتك مزعلها.
لا 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 ما فيش اي حد مزعلها خالص.
طب انت بتنزل
لها مني انا شخصيا؟ انا
انت بتنزل لها ولا لا؟
لا والله انا على طول، ده انا ما اقدرش استغنى عنها خالص.
طب الحمد لله.
والله ده انا انت عارف يعني انا لسه والدي متوفي، واحنا اسره يعني مش عايز اقول لك احنا بنحب بعضينا جدا.
بارك الله فيكم.
الحمد لله، وبنشكر فضله ونعمته على اللي خلانا لينا اب وام زيهم يعني.
الحمد لله.
والله يعني الواحد بيحمد ربنا ان هو ليه ام واب يعني، الله يرحمه بقى والدي كمان يعني.
بارك الله فيكم. الاخ ابو محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا محمد.
بدي أسألك سؤال. بدي أسألك سؤال شيخ.
تفضل.
عن صلاة الجنازة.
نعم.
عن صلاة الجنازة. بعد ما نكون إحنا مأمومين بالإمام بكبر الإمام 4 تكبيرات.
نعم.
بكبر الإمام أربع تكبيرات.
بعد التكبير الأول إحنا بدنا نرفع أيدينا أربع مرات واللي بدنا حاطينها على صدرنا.
ماشي يا أخي.
بس إذا في مجال تجاوبني قبل صلاة المغرب، أنا بدور على صلاة المغرب. الله يبارك فيك شيخ.
طيب اسمعني يا أبا محمد، يجوز أن ترفع يديك مع كل تكبيرة الله أكبر، لكن لتكن التكبيرة في سرك لأنك مأموم فترفع يديك مع كل تكبيرة، هذا جائز. ويجوز ألا ترفع يديك إلا في التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام، وهذا لم يثبت فيه سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت فيه إنما هو أفعال بعض الصحابة، أفعال بعض الصحابة، فمنهم من كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، ومنهم من كان لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام. فالأمر واسع يا أبا محمد، وأنا أفتيتك عشان أنت عندك صلاة المغرب. الأخت سهير بتقول يعني لساني متعود أقول والنبي من باب الرجاء وليس من باب الحلف. هو المقصود في الحلف يا أخت سهير المعنى واللفظ معا، يعني حينما أقول والنبي ودي يمين مشهورة عند المصريين، يمين مشهور كل ما بنيجي نحلف بنقول والنبي، ويعني هذا مبني على شدة حب أهل مصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا بقول حبنا لله أعظم، ينبغي أن يكون حبنا لله أعظم من حبنا لأي أحد، حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني أن نخالفه، وإنما يعني أن نوافقه في هديه وفي سنته. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحلف بنفسه، وما كان أصحابه وهم أشد الناس حبا له يحلفون به، فهذا من اليمين المحرمة والممنوعة. إذا اعتاد اللسان عليه فلنحاول أن نكفر عن ذلك بقولنا لا إله إلا الله. فكلمة والنبي هي حلف وليست رجاء، لأن العبرة باللفظ والمعنى معا. يعني كلمة الرجاء أقول لك أرجوك أنا عايزك لو سمحت، دي كلمات الرجاء. لكن كلمة والنبي الذي تقدم قبل الكلام والنبي تفعل لي كذا أو كذا، هذا من الحلف، والأولى ألا نحلف إلا بالله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا أشد التحذير، وعد هذا من الشرك الأصغر، فقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والأمة مجمعة على أنه شرك أصغر، ولكن الشرك الأصغر يا أخت سهير هيدخل في عموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا تحلفي أو لا تحلفين إلا بالله أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى. قولها في الصلاة على النبي وعلينا معهم يا رب العالمين، تقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين، بتقول في آخر دعائها وعلينا معهم يا رب العالمين، هذا لا بأس به، أنا أرى أنه لا بأس به، لكن في غير الصلاة لا بأس به، في غير الصلاة، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الأولى أن نلتزم فيها اللفظ الشرعي أو النص الشرعي، الصلاة الإبراهيمية. وقد ثبتت عدة ألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة قد تختلف بعض ألفاظها من رواية الأخرى، هناك صيغة أخرى اللهم صل على محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، هذه أيضا صيغة مشروعة وصحيحة وثابتة. في غير الصلاة يجوز أن نقول اللهم صل على محمد وآله، يعني بعضنا لما يحب يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يختصر في الألفاظ ليكثر في العدد، فيقول اللهم صل على محمد وآله، وقاله هنا يشمل أصحابه ويشمل أتباعه على دينه، فالآل كلمة تتسع لتشمل كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأحباب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت في نوع من هذه الصلوات اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلينا معهم يا رب العالمين، قلت هذا في غير الصلاة فلا بأس، لأن دخولنا معهم في الصلاة اللي هي الرحمة والدعاء أمر مرغوب فيه مطلوب، لكن في الصلاة نلتزم الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ أحمد أمه حلفت على أخواته ما يطلعوا له، وأنا قلت له واضح أنها زعلانة منك، قال لي لا يعني أو لعله لم يشأ أن يخبرني. عفى الله عن أحمد وعن أم أحمد وعن إخوة أحمد، نقول لهذه الأم الطيبة المباركة بارك الله فيك وفي أبنائك، يعني لماذا تقسمين أو لماذا تحلفين على أبنائك ألا يصعدوا لأخيهم المريض؟ ما الداعي لهذا؟ احتجت أنت إلى الصعود مرة وأنت قد حلفت ألا تصعدي؟ أقول لها يعني اتقي الله في نفسك أولا، اتقي الله في نفسك أولا، كفري كفارة يمين، ولا تحلفي على ترك بر أو ترك خير كما قال ربنا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. فلا تمنعي أبنائك وبناتك من الصعود إلى شقة أخيهم. وأنا أقول للأخ أحمد انزل إلى أمك واجلس مع إخوتك عند أمك، قبل يديها وقبل رجليها وتودد إليها، فإنها بابك إلى الجنة، بابك إلى الجنة. أبو محمد من سوريا سألني عن رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، وأنا قلت إن الأمر فيه واسع، يجوز أن أرفع اليدين وهذا ثابت عن بعض الصحابة، ويجوز ألا أرفع اليدين وهذا أيضا ثابت عن بعض الصحابة والتابعين، والمسألة فيها سعة إن شاء الله. هل يصح أن أدعو الله بإطالة قامتي وبدون علاج اعتمادا على الله دون الأخذ بالأسباب؟ ما عندي أي سبب غير الدعاء، يعني واضح أن الأخونا قصير القامة وليس عنده أسباب لإطالة القامة. أنا أقول له إن كنت أنت في سن تسمح لك بطول القامة فألح على الله في الدعاء، ادعو الله أن يعني يرزقك جميلا، لكن أيضا وارضى بقسمة الله لك، يعني الدعاء لا يمنعك في النهاية من الرضا بقسمة الله لك. أما إن كنت قد بلغت السن الذي لا طول بعده وهو سن معين معروف، سن بعد سن البلوغ الجسم بيتوقف عن النمو عن الطول، فإذا كنت قد بلغت هذه السن فاليمين هنا يمين في غير محلها أو في غير وقتها، فرض بما قسم الله لك ووجه يمينك إلى ما ينفعك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك. حتى في الدعاء احرص على أن تدعو بما ينفعك في الدنيا والآخرة. فتاوى الرحمة، هل يجوز أن تأخذ المطلقة نصف بيت الزوج مع العلم أن القانون يفرض ذلك؟ الأخ السائل من فلسطين. إن كانت المطلقة دي، هذه مسائل يا أخوانا فقهية، والقوانين في بلادنا أحيانا ترجح قولا على قول أو مذهبا على مذهب، فإذا حكم القانون في هذه المسألة بحكم ما أو فرض قولا لبعض أهل العلم يصبح هذا الفرض أو يصبح هذا القول مفروضا وواجبا، لأن ولي الأمر يلزم به. فإذا طلق الرجل امرأته، نحن عندنا إن كانت حاضنة يلزم الزوج أن يوفر لها ولأولاده سكنا إن كانت حاضنة. أما إن لم تكن حاضنة فلا يلزمه أن يوفر لها السكن. هذه مسألة كما قلنا فيها كلام لأهل العلم. فإن كان القانون عندكم في فلسطين قد رجح بعض الأقوال فيجب عليكم أن تلتزموا بذلك. حكم تقبيل العاقد للمعقود عليها بدون شهوة كما يقبل أخته، وهل يجوز الخروج معها في نزهة فيها رجال ونساء علما أن كل أحد مع عائلته؟ يعني هي المعقود عليها زوجتك، ومن حقك أنك تقبل زوجتك بشهوة مش من غير شهوة زي أمك وأختك. لكن أنا أقول دائما هذا أثر من أثار عقد الزواج، لابد أن يعلن ويشهر. هذا أثر من أثار عقد الزواج، لابد أن يعلن ويشهر. ومثل هذا لا يعلن ويشهر إلا بالدخول. يعني ما ينفعش لو أقبل زوجتي أمام الناس حتى بعد ما دخلت بها، ما ينفعش، لأن هذا ليس من خلق الحياء. مع إنها زوجتي لكن هذا ليس من خلق الحياء. فتقبيل الزوج لزوجته أمر مشروع بل مندوب ومستحب، لكن إذا كان عاقدا لا يفعل أثرا أو لا يرتب أثرا من الآثار إلا بإعلان هذا الأثر، فيعرف إنه دخل بزوجته أو نحو هذا. لكن يختلس قبلة أو يخرج معها وقد تقع منكرات ومفاسد، فهذه مسألة نريد أن نضبطها بالضابط الذي يمنع المفسدة ويحقق المصلحة، يمنع المفاسد ويحقق المصالح. لكن هي زوجتك، هي زوجتك بالعقد إن شاء الله. أنا أعمل في مخبز وصاحب المخبز يبيع الدقيق وينقص في وزن الرغيف، أعمل أم أترك وليس لي عمل غير ذلك؟ انصح صاحب المخبز، أمره بالمعروف، انهاه عن المنكر، إذا لم ينزجر بلغ عنه سلطات التموين ليحاسب، لأن السكوت عن الحق ضرر بالغ. وقديما قالوا الساكت عن الحق شيطان أخرس. ثم بعد ذلك، بعد أن تأمر وتنهى، يجوز لك أن تبحث عن عمل غير هذا العمل إن أدى هذا، إن يشق عليك العمل معه. حكم لبس الذهب للرجال، لا يجوز للرجال لبس الذهب، الذهب حرام على رجال الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمسك بالذهب والحرير، هذان حلال لنساء أمتي حرام على رجالها. انتهى وقتنا وانتهت حلقتنا، لكن تواصلنا معكم لا ينتهي، نتواصل معكم دائما أبدا في حب الله وعلى طاعة الله وفي رعاية الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون ما قلته وما سمعتموه في موازين حسناتنا يوم نلقاه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وطبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.